بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال كلامنا موصولا عن الإمام العلم المبجل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. يقول أشعث بن شعبة المصيصي: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك. يعني لما هارون الرشيد جه بلد اسمها الرقة، اجتمع الناس جميعا خلف ابن المبارك وتركوا هارون الرشيد. طبعا تعرفين هارون الرشيد ده أمير المؤمنين، ولكن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في العلم والحديث والرواية. فانجفل الناس خلف ابن مبارك حتى تقطعت منهم النعال. تصور واحد بيجري وراء العالم لحد ما الجزمة بتاعته تقطعت وارتفعت الغبرة، يعني كأن فيه يعني قطيع من المشي وعامل غبرة والتراب طالع فوق الناس. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من القصر، بصر كده من القصر، وقالت: ما هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك. قالوا لهذه المرأة: هذا عبد الله بن المبارك عالم من أهل خراسان قدم إلينا. قالت: هذا والله الملك. شوف الست اللي بتتكلم منين؟ من بيت الملك، من بيت هارون الرشيد، وهي لا ترى أن هذا هو الملك الحقيقي، إنما الملك الحقيقي العلم. قالت: والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. لا يمكن يجتمع الناس على سلطان أو أمير إلا بهذه الطريقة، بالأوامر، بالشرط والأعوان والبوليس. لكن العلماء يجتمع الناس إليهم محبة وإجلال وتقدير. ولذلك صدق القائل إذ يقول: الحكام ملوك على الناس. الحكام ملوك على الناس، والعلماء ملوك على الحكام. إذن العلماء هم أفضل الناس وأشرف الناس وأعظم الناس، ولا زالت الأمم المتحضرة إلى يومنا هذا تقول إن أعلى فئة على وجه الأرض هم العلماء. علماء الكيمياء، الفيزياء، الطبيعة، أيا كان، ما دام عالما في فن من الفنون فهو من أعظم الناس في فنه. فلا تزال الطبقة العليا طبقة المثقفين بيقولوا إن دكاترة الجامعة أعظم فئة وأعظم مستوى علمي في أي دولة من الدول. علماء الشريعة فوق هؤلاء، بل بين أساتذة الجامعات وعلماء الشريعة كما بين الأرض إلى السماء، كما بين الأرض إلى السماء. لماذا؟ لأن هؤلاء الأساتذة يحيون الأرض ويحيون أبدان الناس، ولكن علماء الشريعة يحيون الأرواح والقلوب، وشتان ما بين هذا وذلك. حتى يقول عبد الله بن المعتز رحمه الله: العالم في القرية كالعين تنبع بالماء وزيادة، فإن العين تغذي الأبدان والعالم يغذي القلوب والأرواح، فشتان ما بين هذا وذاك. وقال معاذ بن خالد: تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك. قال إسماعيل: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. اللي بيسني السناء ده يا إخواني أئمة عظام، أن يقول في رجل هذا الكلام فهذا شيء عظيم جدا. كان عبد الله بن المبارك جوادا، أي جود، ينفق على المجاهدين وينفق على الحجاج. على المجاهدين في الثغور ينفق عليهم، وكذلك ينفق على من أراد الحج. فهذا عمر بن حفص الصوفي قال: خرج ابن مبارك من بغداد يريد المصيصة فصاحبه الصوفية، فقال لهم الصوفية بمعنى الزهاد، لا الصوفية هؤلاء الذين يشركون بالله ليل نهار، فصاحبه الصوفية فقال لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، كل واحد فيكم نفسه تأبى أن أنا أصرف عليه، أنتم ناس لكم إيه؟ لكم مكانة ولكم منزلة، وكلكم يرفض أن أنا أصرف عليه. يا غلام، بيقول الغلام بتاعه: يا غلام هات الطشت، حاجة زي الطشت كده كبيرة، فألقى عليه منديلا ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. ايه الحيلة دي؟ جايب طشت كبير كده وحط عليه ملاية وبيقول لكل واحد منهم، كل واحد يطلع اللي في جيبه ويحطه في الطشت تحت المنديل، تحت المنديل. فجعل رجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم عبد الله بن مبارك، أنفق على هؤلاء الصحب إلى المصيصة، ثم قال: هذه بلاد نفير، بلاد جهاد، فنقسم ما بقي. هنوزع بقى الفلوس دلوقتي اللي انتوا حطتوها دي، احنا صرفنا منها وباقي منها اكيد، فالبلاد دي بلاد نفير، ممكن واحد فيكم يروح شمال يروح يمين لا نلتقي، فانا رأي ان احنا نوزع الاموال. قال: فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، فيقول الرجل: يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت 20 درهما. أنتوا عارفين الدينار الذهب فيه 12 درهم، الرجل حط 12 درهم، خد 12 دينار، حط 20 درهم، خد 20 دينار. فيقول عبد الله بن مبارك: وما تنكر من ذلك أن يبارك الله للغازي في نفقته. يا سلام، قال يعني عبد الله بن مبارك لما واحد يحط درهم يقوم يعطله كام؟ دينار، يعني قد اللي حطه 12 مرة. فيقول له: يا إمام ده أنا ما حطيتش غير درهم، تقوم تعطيني دينار؟ أنا ما حطيتش غير 20 درهم، تقوم تعطيني 20 دينار؟ ده الحسنة بعشرين مثل بقى ولا إيه؟ فقال: وما تنكر من ذلك أن يبارك الله تعالى للغازي في نفقاته. يعني بيقولوا ربنا بارك لكم، قال يعني الأموال دي ولدت يعني ولا إيه؟ فهو كان ينفق على الناس حسبة لوجه الله عز وجل. قال محمد بن علي بن الحسين بن شقيق: سمعت أبي قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو، بلده اسمها مرو في خراسان، فيقولون: نصحبك يا إمام، عايزين نحج معاك. طبعا كل الناس نفسها تحج مع العالم، كل الناس نفسها تحج مع العالم، فيقول: هاتوا نفق شرطي، أنا ليه عندكم شرطين اتنين لو عايزين تحجوا معايا، ليه عندكم شرطين؟ ايه الشرطين؟ قال: أخدمكم في الرحلة ذهابا وإيابا، على خلاف ما نراه الآن إن الشيخ عايز يخدم. لا، المشيخة دي يا أخواني لها ثمن، وثمنها أن يقدم الإنسان نفسه لإخوانه، إذا طلبوه في أي وقت وجدوه، وإذا احتاجوا إليه كان في حاجتهم وفي عونهم. ولا شيخ يستتر عن الناس؟ وإذا اقترب من الناس أحب أن يعظموه ويفخموه وينفقوا عليه؟ لا، شرف العالم أن ينفق من جيبه، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما كان يدخل السوق فيكرمه الناس فيقول لا والله لا نأخذ منكم شيئا، إنما نأكل بأموالنا لا بديننا. مش عشان أنا الحسن البصري الناس تجيب لي من هنا وهناك، لا، إن ما كانش بأموالي مش هاكل، مش عايز. شرف العالم أن يتعفف عن الناس. ولذلك لما دخل رجل البصرة قالوا من سيد هذه القرية؟ قالوا الحسن البصري. قال بما سادهم؟ بما سادهم؟ قال استغنى عن دنياهم فاحتاجوا إلى دينه. فيقول والشرط الثاني أن تجمعوا نفقاتكم وتدفعوها إلي. تجمعوا نفقاتكم وتدفعوها إلي، ويأخذ معه الخدم والحشم والعبيد والإماء يخدمون هذه الرحلة. أهل مرو طالعين الحج مع عبد الله بن مبارك، لكم أن تتصوروا هذا، لكم أن تتصوروا هذا. فإذا نزل بهم المدينة قضوا بها أياما، ثم أرسل عبيده إلى الفوج فقال لكل واحد منهم قل لفلان ماذا تريد أن تشتري لأهلك وأولادك من المدينة، بما يسر بنوك؟ فيقول بكذا وكذا. فيقوم هذا العبد والمولى بشراء ما لهذا الرجل حتى تجتمع عنده هداياه، ثم يذهب بهم من المدينة إلى مكة. فإذا انتهى موسم الحج فعل معهم مثل ما كان قد فعل في المدينة، يشتري لهم حاجاتهم وهداياهم ملابسهم وأطعمتهم ومراكبهم وغير ذلك حتى يرجع إلى مرو. يرجع إلى مرو، هو الذي ينفق على الرحلة من أول ما يطلع لحد ما يرجع، لحد ما يرجع. أين أصحاب الأموال يا إخواني؟ أين أصحاب الهمم العالية؟ أين أصحاب الذوق الرفيع؟ أين من يعتقدون أن ما عند الله خير لهم مما بين أيديهم؟ أين أصحاب المليارات في هذا الزمان؟ وهؤلاء أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار من الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل والمرضى والزمنة، أين أصحاب الأموال؟ إنهم ينامون على جبال من المال وحصلت لهم تخم من نعيم الدنيا، وهم يتصورون أن كل الخلق وكل العالم لا يحتاجون، لا يحتاجون إلى مساعدتهم، لأن كل الناس أغنياء. من قال هذا؟ من قال هذا؟ فإذا ذهب عبد الله بن المبارك إلى مرو أمر مواليه أن يدفعوا صرة كل واحد إليه وهداياه معه، هداياه معه. يقول الفضيل بن عياض كان عبد الله بن المبارك ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، ينفق على الفقراء بس ده بند واحد، الانفاق على الفقراء 100,000 درهم، كثير جدا من علمائنا كانوا كذلك، كالليث بن سعد ومالك بن أنس. مالك بن أنس كان له موقف عظيم جدا مع الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان رجلا فقيرا، أمه رضي الله تعالى عنها ورحمها كانت تبيع متاع بيتها لتنتقل بالشافعي من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ليتعلم العلم، حتى قدم على مالك وعنده من العمر 10 سنوات أو 12 عاما. قال مالك يا محمد، لأنه محمد بن إدريس اسم الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، يا محمد سق هذا القطيع أمامك حتى تدخل به مكة. قال وماذا أصنع به يا إمام؟ قال هو لك، هو لك. تصور الإمام مالك يعطي قطيع من البقر والإبل والغنم برعاتها وكلابها لمحمد بن إدريس الشافعي حتى يدخل بها إلى مكة فيكون الإمام الشافعي من أغنى الناس من أغنى الناس، ولكنه كان كذلك من أغنى الناس نفسا، فقسم وفرق هذا القطيع في فقراء مكة. عجيب أمر الأئمة. الدين يا إخواني لو تمكن من قلب العبد، لو تمكن من قلب العبد حلق العبد في السماء السابعة فيكون مع الناس في الأرض ببدنه ومع الله عز وجل بروحه وقلبه وعقيدته ودينه وتوكله واحتسابه. كان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. الليث بن سعد كانت له سفينتان، سفينة ينقل عليها نفسه وحشمه وخدمه، وسفينة أخرى للغلة والمتاع والذهب من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس. قيل وما أخرج زكاة ماله في عام قط، ما كان يخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه ما كان يحين عليه العام ويحول عليه العام وعنده شيء من ماله كان يتصدق به أولا بأول. إيه الناس دول؟ الناس دي ملائكة ولا أنبياء؟ شيء عظيم. وهذا ابن المبارك كان يذهب إلى طرسوس وكان ينزل الرقة في خان كده، يعني حاجة زي الحنوت كده أو دكان كان ينزل، فكان شاب يذهب إليه ليسمع منه الحديث ويقوم بحوائج ابن المبارك ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله بن المبارك ذات مرة فلم يره، افتقد هذا الولد، فخرج في النفير مستعجلا أي في الجهاد. فلما رجع سأل عن الشاب، كان هنا في هذا المكان شاب يأتيني في كل نزلة أنزلها إليكم، أين هذا الشاب؟ فقالوا محبوس في 10,000 درهم. كان مدينا وتعثر في السداد فحبس حتى يؤدي المال، فاستدل على الغريم. عبد الله بن مبارك قعد يسأل عن صاحب الدين حتى استدل عليه ووزن له 10,000 درهم، خد، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش، طول ما نعيش اوعى تقول لحد إن أنا اللي سددت لك المال. فأخرج الرجل وسر ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، 2-3 كيلو كده يعني. الولد بعد ما خرج من الحبس طلع يجري وراء ابن المبارك، فقال لي يا فتى أين كنت؟ لم أرك. ما عارف القصة كلها، لكن دي ناس مخلصة يا إخواني. الواحد وقت بيطلع جنيه لازم العالم كله يعرف أنه طلع جنيه، دي ناس مخلصة مش عايزة أي حاجة إلا من ربنا بس. فقال أين كنت؟ لم أرك. قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت منه؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري من هو. قال فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن مبارك، إلا بعد موته. علي بن الفضيل ابن عياض ينقل عن أبيه أنه كان يقول لابن مبارك أنت تأمرنا بالزهد والتقلل، أنت ابن مبارك بتأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، أي أن نتبلغ بأي شكل يعني إلى الله عز وجل، ونراك تأتي بالبضائع حاجة عظيمة جدا، بتجيب إيه تريلات مليانة بضائع وطعام وشراب وذهب وأموال، وانت اللي عمال تأمرنا بالتقشف والتقلل وعمل لك كتاب في الزهد كمان، كيف ذلك؟ قال يا أبا علي، عبد الله بن مبارك بقى بيعتذر بيقول له يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون وجهي فلا أتكفف الناس، وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال يا ابن المبارك ما أحسن ذا إذا تم ذا، ما أحسن ذا يعني ما أحسن ما تقول وتفعل إذا كان الأمر كما تقول، إذا كان الأمر كما تقول. ما هو مش لازم العالم يشحت، مش لازم العالم يشحت، وإحنا من شوية قلنا إن شرف العالم بعده عن أموال الناس وجيوب الناس. عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده. يعني اشمعنى انت يا عبد الله بن مبارك عمال توزع الاموال برا خراسان، ليه ما بتوزعش الاموال في بلدك؟ قال: اني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق وطلب للعلم. انا عارف ناس في بلد غير بلدي من طلاب العلم الايه الصادقين المخلصين، فاحسنوا طلب العلم لحاجة الناس إليهم. قال: احتاجوا لهذه النفقة، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. أفضل شيء بعد النبوة تعلم العلم ونشر العلم في الناس، صح؟ صح؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، هم الأنبياء جايين للدنيا، جايين للدين، يخذوا بأيدي الناس إلى الله عز وجل. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر، حظ عظيم. فهذا عبد الله بن مبارك يرعى طلاب العلم وأهل العلم خاصة المحتاج منهم. فأين أصحاب الأموال الآن؟ لو أنك يا صاحب المال عرفت واحدا أو اثنين أو ثلاث أو خمس أو عشر على قدر طاقتك، وأعنتهم على الطلب وكفيتهم المؤونة حتى صاروا أئمة في العلم يقتدى بهم ويهتدى بهديهم، لكان كل دعوة وكل كلمة ممن أو مما يدعون بها الخلق إلى الله عز وجل في ميزان حسناتك أنت، وأنت لم تفعل شيئا إلا أنك تصدقت ببعض الدراهم الفائضة عن حاجتك وأنت لست في حاجة إليها، فتأتي يوم القيامة وفي صحيفة حسناتك مئات وألوف وملايين من الخلق بسبب دعوة أناس أنت فرغتهم للطلب والدعوة إلى الله عز وجل. فهل من مشمر من أصحاب الأموال لأن يفعل ذلك وأن يبحث عن طلاب العلم في مكانه أو في غير مكانه؟ هل من مشمر؟ هل من جاد؟ هل من رجل يوقن أن ما عند الله خير مما في جيبه وفي يده؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.